الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج: وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه فسقع عينه، فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل. وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون.
هذه الجمل مشتملة على أصل عند أهل السنة والجماعة، وهو أنهم يسلمون بما جاء في النصوص من أمور الغيب، ولا يدخلون في ذلك متأولين بآرائهم وأفهامهم، وإنما يسلمون الجميع مما جاء من الأمور الغيبية ويصدقون دون دخول في تأويل أو تحريف. وذلك لأن الأحاديث بل والآيات التي فيها ذكر الأمور الغيبية مما خاض فيه المبتدعة من العقلانيين المعتزلة ومن نحوهم، فأنكروا كثيرا من تلك الأحاديث التي فيها بعض أخبار الغيب، مثل ما جاء في حديث الإسراء من بعض الأوصاف، ومثل ما جاء من أن موسى عليه السلام فقع عين ملك الموت، ومن مثل بعض ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به مما يكون في الساعة، فينكرون حقائق ذلك ويؤولونه ويحرفونه. وأهل السنة عندهم أمور الغيب بابها واحد، وهو أن يسلم لكل نص دون دخول في حقيقة المعنى، لأن الأمر الغيب إنما يسلمون فيه بظاهر المعنى الذي دل عليه النص. وأما ما عليه حقيقة تلك الأحوال فإنهم يكلون علمها إلى بارئها، لأنها أمور غيبية. فكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما لم نره، سواء مما سيكون قرب قيام الساعة أو سيكون بين موت كل عبد إلى قيام الساعة، يعني في الحياة البرزخية، أو ما يكون في عرصات القيامة ويوم القيامة، كل ذلك يجعلونه بابا واحدا فيسلمون به ويثبتونه كما جاء، ولا يدخلون فيه متأولين ولا محرفين. وهذا بناء على أن الواجب على العباد أن يؤمنوا بظواهر الألفاظ، وأن يؤمنوا بظاهر الأدلة، ولا يدخلون في ذلك مخرجين الأدلة عما دل عليه ظاهرها، لأن الأصل في الكلام الحقيقة. وهو ذكر عدة أمثلة، وسيأتي ذكر أمثلة أخرى مما سنوضحه إن شاء الله تعالى، لكن ليعلم الأصل أن كل من دخل في أحاديث الغيب، أحاديث التي فيها أمور غيبية أو بعض الآيات، ودخل متأولا بعقله محرفا عن ظاهره، فهو من أهل الأهواء والبدع. وقد ظهر في هذا الزمان طائفة ممن يحكمون عقولهم على النصوص ويستنكرون مثل هذه الأحاديث التي فيها ذكر الغيب ويحرفون ويؤولون. فأحاديث المسيح الدجال أنكروها وقالوا هذه لا تعقلها العقول السليمة، وحديث فقع موسى لعين ملك الموت أولوه وقالوا هذا لا تعقله العقول السليمة، وهكذا فيما يكون في عرصات القيامة وما يكون في القبر، حتى جعل بعضهم عذاب القبر إنما هو صوري، ونعيم القبر إنما هو صوري وليس له حقيقة. قالوا لأن ذلك غير معقول على ما جاء تفصيله في بعض في بعض الأحاديث من مثل ضغطة القبر ومن مثل إقعاد الميت ونحو ذلك كما سيأتي بيانه.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية.
ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة ظلما بهما.
وفتنة القبر.
وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة ظلما بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاسبه الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين، وتنشر الدواوين، وتتطاير صحف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء. من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والصراط حق، يجوزه الأبرار، ويزل عنه الفجار.
عذاب القبر ونعيمه حق، وفتنة القبر حق، ونعني بفتنة القبر سؤال الملكين، الميت عن ربه وعن دينه وعن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيجيب فيقول ربي الله، يعني معبود الله، فإن الرب هنا بمعنى المعبود، لأن الابتلاء وقع في العبادة لم يقع في توحيد الربوبية. ويقول محمد جاءنا بالبينات والهدى، ويقول دين الإسلام، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قوله هنا في الآخرة يعني عند الممات، يعني حين سؤال الملكين. فعذاب القبر ونعيمه حق، وما يجري في القبر من النعيم والعذاب حق، يثبته أهل السنة، ونفاه من نفاه من أهل البدع والضلالات. قال جل وعلا في سورة غافر: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فجعل العذاب بالنار على قسمين، يعرض أولئك على النار غدوا وعشيا، ويوم القيامة يدخلون أشد العذاب. وهذا يعني وهذا نفهم منه أنه يعني بالغدو والعشي عذاب القبر. ولهذا استدل أهل السنة والجماعة على عذاب القبر بالقرآن وبالسنة وبما يدل عليه العقل أيضا. فعذاب القبر حق، وما يحصل فيه من نعيم وبسط وسعة في قبر المؤمن، وضيق وحسرة ونار في قبر الكافر، هذا كله حق، ولا نعلم كيفية حصول ذلك. كذلك ضغطة القبر حق، ولا يسلم منها أحد، لا المسلم ولا غير المسلم، فالكافر يضغط حتى تختلف أضلاعه عذابا، وأما المؤمن فيضغطه القبر. قال أهل العلم: ضمة القبر للمسلم كضمة الحبيب للحبيب، يصله منها بعض الأذى، ولكنها ضمة حبيب لحبيبه، يعني أن ضمة القبر حق، ولكنها للمؤمن ضمة حب، وللكافر ضمة بغض وعذاب. وهذا كله يضعه الله جل وعلا ويخلقه جل وعلا في الأرض، فتضم هذا وتضم هذا، وفرق بين تلك الضمة وتلك الضمة. الناس يحشرون يوم القيامة، فالناس إذا ماتوا وكانوا في قبورهم يبلى كل شيء من ابن آدم إلا عجب الذنب، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما، أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل شيء يبلى من ابن آدم إلا عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. فتبقى هذه البذور اللي هي آخر العظام، عظام العمود الفقري، عجب الذنب، يبقى في الأرض كبذرة ينبت منها جسم صاحبها إذا أراد الله جل وعلا بعث الورى. فإذا نفخ في الصور نفخة الصعق وماتت الخلائق جميعا إلا من شاء الله، بعث الله جل وعلا سحابا يحمل مطرا كمني الرجال، فتمطر الأرض منه 40 صباحا، تمطر الأرض منه 40 صباحا، فتنبت منه أجسام الورى، تنبت منه أجسام الناس حتى تكون على أكمل هيئة شباب في سن 33، الصغير والكبير يكونون على هذا السن، إلا بعض الخلائق. ثم إذا كانوا وشبت أجسامهم خرجت الأرض أثقالها ولم يكن في الأجسام أرواح، نفخة الصور نفخة البعث، فتنطلق الأرواح من الصور إلى نفس كل صاحب نفس، فتهتز الأجسام بالأرواح ويحشرون إلى أرض المحشر. وصف ذلك ابن القيم رحمه الله في نونيته وصفا بليغا جيدا يحسن حفظه لطالب من طالب العلم، فقال رحمه الله: وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها، والله مقتدر وذو سلطان، مطرا غليظا أبيضا متتابعا 10 و10 بعدها 10، فتظل تنبت منه أجسام الورى مثل النبات كأجمل الريحان، حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفاسها متداني، أو حالها رب السماء فتشققت، فإذا الجنين كأكمل الشبان. ثم إذا بعث الله جل وعلا الناس ورجعت الأرواح إلى الأجسام، سيق الناس إلى أرض المحشر، منهم الراكب ومنهم من يساق سوقا، منهم السعيد في حشره إلى أرض المحشر، ومنهم من يفد على الرحمن وفدا، ومنهم من يساق إلى جهنم وردا. في عرصات القيامة تكون أمور العظام، ومنها حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، والحوض يكون في أول ما يقدم الناس على عرصات القيامة، يكون حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وماؤه من الجنة، من نهر الكوثر في الجنة، كما جاء إثبات ذلك في غير ما حديث، من أن الحوض يشخب فيه ميزابان، وقد قال من الجنة، وقد قال الله جل وعلا لنبيه: إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر نهر من أنهار الجنة، وبعضهم قال الكوثر هو الحوض، وكلا القولين صحيح، لأن الحوض ماؤه من نهر الكوثر الذي في الجنة. ومن أهل العلم من يقول إن الحوض بعد الصراط، يعني بعد عبور الصراط يكون الحوض، ولكل نبي حوض، وقد جاء ذلك في بعض الأحاديث وفي إسنادها بعض الشيء، لكن أهل العلم منهم طائفة كبيرة يقولون ولنبينا حوض ولكل نبي حوض، لكن يختص حوض نبينا عليه الصلاة والسلام بخصائص، منها أنه أكثر الأحواض ورودنا عليه، وأن الناس منهم من يرد ومنهم من يذاد عنه، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته كعدد نجوم السماء، وطوله شهر وعرضه شهر، يفد عليه من لم يحدث في الدين حدثا. ومنهم من يرد عن الورود عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أصحابي أصحابي، وفي لفظ أمتي أمتي، فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك. ولهذا قال أهل العلم إن من أسباب عدم ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم والذود عنه والحرمان منه المحدثات، فمن كان محدثا في الدين حدث أو آوى محدثا فإنه يحرم من السقيا من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك في عرصات القيامة الميزان، والميزان جنس للموازين، قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقال جل وعلا: فمن ثقلت موازينه فهي موازين. ومن أهل العلم من قال إنه ميزان واحد، وهنا نبه المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن الميزان حقيقة فقال له كفتان ولسان، له كفتان ولسان، ويعني بذلك مخالفة المعتزلة الذين قالوا إن الميزان لا يعقل أن تكون حقيقته في الآخرة كحقيقته في الدنيا من أنه توزن به الأمور، ويوزن في الميزان العمل وصاحب العمل وصحائف الأعمال، العمل واحد، صاحب العمل يوزن وصحائف الأعمال. ومنهم من قال يعني من أهل العلم إن وزن صاحب العمل هو وزن عمله، لكن هذا جاء في أحاديث فيها وزن صاحب العمل وفيها وزن العمل وفيها وزن الصحائف صحائف الأعمال. كذلك مما في عرصات القيامة تطاير الصحف والناس على صنفين، منهم من يأخذ كتابه بيمينه ومنهم من يأخذ كتابه بشماله وراء ظهره، فيكون ذلك التلقي للكتب عن اليمين وعن الشمال بشارة للمؤمن وحسرة على الكافر، كما جاء ذلك في سورة الحاقة مبينا.